إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا بفضله وكرمه علينا هذا الشهر الكريم، أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر لأعوام عديدة ولأزمنة مديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الشهر علينا شهر خير وجود وكرم، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وبسعي مشكور وتجارة لن تبور. أحبابي الكرام، شهر رمضان هو فرصة للتغيير، فرصة للتغيير في حالنا بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، وفرصة للتغيير أيضا بيننا وبين الخلق. تكلمت معكم في الخطب الماضية عن أهم ما يتعلق بتغيير العبد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وينبغي علينا أن نستغل هذا الشهر أيضا في قضية التغيير بيننا وبين الناس، وبخاصة أقرب الناس بعد آبائنا وأمهاتنا. ينبغي علينا أن يكون هذا الشهر فرصة للتغيير فيما بيننا وبين نسائنا في بيوتنا، فإنه والله تأتي على القلب أوقات تضيق به الدنيا وتسود في وجهه الحياة بسبب ما نسمع من مشكلات وأزمات طاحنة تدور داخل البيوت. فهذه امرأة تشتكي أن زوجها يضربها ضربا عنيفا، وهذه أخرى تشتكي من سوء المعاملة، حتى إن أحد النساء تكلمت معي وقالت إنني والله لأنتظر هذا الوقت الذي أقف فيه بين يدي ربي تبارك وتعالى، ولن أطلب شهادة أحد، ولكن سأطلب شهادة حيطان البيت التي ستشهد وقتها كم مرة ضربت رأسي في حيطان هذا البيت. تخيل معي امرأة تفكر هذا التفكير، أنها إذا طلبت شهودا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ستطلب شهادة جدران البيت التي ستشهد يوم القيامة كم مرة ضربت، وكم مرة أهينت، وكم مرة بعثرت كرامتها وأهينت بين أبنائها. أحبابي الكرام، رمضان فرصة للتغيير فيما بيننا وبين نسائنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خيريتكم كرجال على قدر علاقتكم بنسائكم، فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول أنس وعلي رضي الله عنهما: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: الله الله في النساء، الله الله في النساء، الله الله فيما ملكت أيمانكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان مبعوثا من عند الله عز وجل وعنده أعباء الرسالة، وكونه صلى الله عليه وسلم قائدا لأمة يقود الجيوش، ويجلس صلى الله عليه وسلم مع الوفود للمفاوضات، ويرسل الرسائل للملوك والوزراء، وكان صلى الله عليه وسلم معلما وإماما للناس، إلا أنه لم يضيع قط حق زوجاته، بل كان صلى الله عليه وسلم مع نسائه إنسان، كان مع نسائه إنسان يتعامل معهن بكل حلم ورحمة ورفق. وسأقف بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، مع كونه رسولا وقائدا ومعلما مشغول الوقت كثير الهموم والأعباء، إلا أنه ما ضيع حق امرأة قط، بل كانت كل واحدة منهن تشعر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعادة بالغة. كيف كان النبي يرفق بهن ويحنو عليهن ويضاحكهن ويجالسهن ويمازحهن، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أوصل مشاعرهم من حب إلى نسائه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، وأن يشرح الصدور، وأن يفتح العقول حتى تعي ما كان النبي يصنع، لتطبق بعد ذلك هذا في بيوتها. أحباب الكرام، كان من أهم وأعظم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه كان يجالس نساءه، يتحدث معهن ويتكلم معهن مع كثرة الأعباء التي كان النبي يحملها. والله إن الإنسان منا لا يعجب عندما يسمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معنا الفجر، ثم يجلس إلى أن تطلع الشمس، ثم يصلي صلاة الضحى، ثم يطوف صلى الله عليه وسلم على نسائه، يتحدث معهن ويتكلم معهن، يدخل عليهن واحدة واحدة، يسلم ويقول: كيف فيكم؟ كيف أحوالكم؟ مع كثرة الأعباء. ويتعجب الإنسان من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يدخل على نسائه، يسلم عليهن ويتحدث معهن، ويسأل صلى الله عليه وسلم عليهن. وفي حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من الليل اجتمعت النساء عند المرأة التي يكون رسول الله عندها، فيجلس النبي معهن ويعظهن ويذكرهن بالله، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأته 3 أوقات من النهار ومن الليل، يجلس النبي فيها مع النساء ليتحدث ويتكلم ويسأل عن الأحوال ويعظ ويذكر صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب، بعض الآباء، بعض الأزواج لا يعطي لامرأته أبدا هذا الحق، فلا يجلس معها، يعود من بيته إلى فراشه، لا يستطيع أبدا الكلام ولا مجلسة المرأة ولا الحديث معها. أنت بذلك آثم، أنت بذلك آثم، معاقب بين يدي الله عز وجل، لأنك مفرط في حق زوجتك، وهذا حق أنت مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. قد يتحجج كثير من الشباب بكثرة الأعباء، أقول له: رسول الله أكثر أعباء منك، ومع ذلك ما ضيع هذا الحق أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي دائما الحالة النفسية التي تمر بها المرأة، فكان إذا رأى على امرأة من نسائه حزنا أو هما أو غما، كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهن حتى يزيل عنهن هذا الهم وهذا الغم، على فارق كبير من حال كثير من الأزواج في هذه الأيام، فهو في حد ذاته هم وغم على زوجته وعلى امرأته، فهو إذا دخل البيت يزيدها هما فوق همها وغما فوق غمها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم من شأنه وهديه ومن سنته أنه كان يزيل الهم والغم عن نسائه. تحدث مشكلة ذات يوم بين حفصة وبين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وبين زينب بنت حيي بن أخطب، فتقول حفصة لزينب: يا ابنة اليهودي. فيدخل النبي على زينب وهي تبكي بكاء مرا بعدما عيرتها حفصة وقالت لها يا ابنة اليهودي، فأخذ النبي يمسح على وجهها ويقول: لا والله، بل أنت ابنة نبي وعمك نبي وزوجك نبي، لأنها من نسل هارون عليه الصلاة والسلام، فأبوها نبي وعمها موسى عمها نبي وزوجها نبي. وما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضحكت وابتسمت. سيدة عائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض في حجة الوداع، والناس الآن يعملون العمرة وهي ما صنعت إلا حجا واحدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الحزن والهم في وجهها فيقول: ما لك يا عائشة، ما لك يا عائشة، إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم. وبعد أن أنهى النبي الحج يأمر النبي عبد الرحمن أخو عائشة أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة حتى تتساوى مع الناس، حتى يكون الجميع قد أدى عمرة وحجة. وأما جويرية في حجة الوداع لما برك جملها مرضا لا يستطيع الحركة وتأخرت على الناس، أتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصابها هذا الهم فضحك في وجهها ومسح على وجهها، ثم أمرها فحملت على ناقته صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعرها في هذا الوقت، وكيف كان يحاول صلى الله عليه وسلم أن يدخل السعادة والبسمة والسرور على نسائه صلى الله عليه وسلم. هل لا يكون هذا شأننا في بيوتنا؟ هل لا يكون هذا هو حالنا مع نسائنا؟ مهما كانت الأعباء، راعي أن هذه امرأة لها مشاعر ولها أحاسيس، وأنه من الواجب عليك أن تدفع عنها هذا الهم وهذا الغم. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه في بيته أنه كان ينادي على زوجته بأحب الأسماء إليها، فكان ينادي على عائشة فيقول: يا عائش، ترخيما دلالة على الحب والود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا حميراء، أتحبين أن تنظرين إلى الحبشة وهم يلعبون؟ وكان صلى الله عليه وسلم رأى أن كل نسائه كل واحدة منهن قد تكنت لما ولدت أسماء. جاءت عائشة رضي الله عنها ولم يرزقها الله الولد، فحملت ولد أسماء عبد الله، فقالت: يا رسول الله سمه، فقال: هو عبد الله، وأنت أم عبد الله، وأنت أم عبد الله. كناها النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على نفسيتها، لأنها حرمت الولد وما رزقت الولد، فكان يكنيها صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، قارن أنت الآن بينك حال النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار أفضل الأسماء وأحسن الأسماء لزوجته، وبين إنسان سبحان الله رن هاتفه ذات يوم فأنا نظرت إليه فلقيت مكتوب غلطة عمري. يعني قارن الآن بين يا أم عبد الله وبين يا حميراء وبين يا عائش وبين من سمى امرأته على الهاتف بهذه المسألة، لنعرف يقينا البون الشاسع بين حالنا وبين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعطي للمرأة أحب وأكثر ما تتطلبه المرأة وتحتاجه، مشاعر الحب، مشاعر الحب. فكان صلى الله عليه وسلم يعبر عن ذلك بل وعلى رؤوس الأشهاد، ليشرع للناس أن المرأة في حاجة إلى أن تسمع من زوجها كلمة طيبة، كلمة أحبك. كم تشتاقها المرأة وكم تحبها المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح خرج ذات يوم ليودع جيش ذات السلاسل، فخرج عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ المدينة الآن بين خارج للقتال وبين من يخرج ليودع من خرج إلى القتال، الكل الآن واقف يسمع من أكثر الناس يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: عائشة. وأنا كثيرا ما يدور في خلدي هذا السؤال، إذا كان هذا ما يصنعه رسول الله على الملأ، فكيف ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع نسائه؟ إذا كان على رؤوس الأشهاد يقول إن أحب الناس إلي عائشة، تعبير عن حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع مع عائشة في بيتها؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع مع نسائه كل على حدة؟ إذا كان هذا هو التعبير عن المشاعر على رؤوس الأشهاد بين الناس، فيا ترى ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى بها وإذا خلى بامرأته من مشاعر، كلمات طيبة تحرك قلب المرأة إلى زوجها، تديم الألفة والمحبة والمودة في البيوت. هذا كان حال نبيكم، وهذا من أوجب ما يجب علينا عباد الله في بيوتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: خديجة خديجة خديجة، قال: يا عائشة، إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الطيب والنساء. حب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، سبحان الله، قد يستحي من هذا الحديث بالذات ويقول: لا ينبغي أن نظهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر، لا يحب إلا الطيب والنساء. أقول: بل هذا من أفضل ما كان فيه صلى الله عليه وسلم، أن علاقته مع النساء كانت علاقة حب ومودة، حب في الحلال يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ليس هذا وحسب، كم تتحمل المرأة من أعباء ومن آلام ومن مشكلات داخل البيوت. يكفيكم فقط، يكفي الأزواج فقط، أن الواحد منهم قد لا يتحمل أن يجلس في بيته ساعة أو ساعتين مع الأولاد، نظرا لكثرة الأعباء. ولد بيتنطط يمين، وولد يكسر حاجة شمال، وولد بيضرب أخوه هكذا. سبحان الله، كثير منا لا يتحمل هذا، فكيف بالمرأة التي تتحمل هذا يوميا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله في بيته كإنسان لم يحمل المرأة أعباء البيت كله، بل أعباء البيت كله، بل كان صلى الله عليه وسلم يشارك في أعباء البيت ويتحمل مع نسائه أعباء البيت. وهذه سنة غائبة في بيوتنا. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان حال النبي في بيته؟ النبي كان بيعمل إيه في البيت؟ كيف كان حال النبي في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان في خدمة أهله، كان في خدمة أهله، وفي رواية كان في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم، كان يساعد زوجته في تحمل أعباء البيت، لم يترك عليها كل شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم يقاسمها الأعباء كما كان يقاسمها المشاعر. لم يكن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وحسب، بل كان صلى الله عليه وسلم في بيته مصدرا للسعادة، مصدرا للسرور. بالله عليك، متى كانت آخر مرة مزحت فيها زوجتك أو لعبتها أو أدخلت البسمة والسعادة عليها؟ كثير من الأزواج يأبى أن يصنع هذا. يا أحبابي الكرام، هي سنة عن رسول الله، هي سنة عن رسول الله، وهي مهارة ينبغي علينا أن نتمسك بها وأن نتعلمها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لجابر لما تزوج جابر، فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تمازحها وتمازحك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء أو كل لعب ليس فيه ذكر لله فهو لغو، إلا ملاعبة الرجل لزوجته في لعب في البيت، في ممازحة في البيوت، في هزار وضحك في البيوت. أحزن غاية الحزن أن يكون كثير من الأزواج خارج البيوت يجيد التنكيت والهزار والمزاح والضحك، وهو مصدر سعادة لكل من حوله إلا في البيت، فهو مصدر شقاء ومصدر تعاسة. آثم من يصنع هذا، آثم من يصنع هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأعباء ومع كثرة هموم الحياة وكثرة الأذى والمشاكل التي نالت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج ذات يوم مع أصحابه، يخرج ذات يوم مع أصحابه، حتى إذا كانوا في بيداء من الطريق قال لأصحابه: انطلقوا انطلقوا. فأسرع الجميع ولم يبق إلا رسول الله وعائشة، ولم يبق إلا رسول الله وعائشة، ويجاري رسول الله عائشة، ويلاعب عائشة، ويسابق عائشة. ليس هذا كان مرة وحيدة وحسب، لا والله، بل سبقها في أول مرة فسبقته، فلما ملت اللحم وامتلأ جسدها قال الرسول الله: تعالي فأسابقك. فسبقها النبي فسبقها، فأخذ يمازحها بعدما لاعبها وهو يقول: يا عائشة، هذه بتلك، هذه بتلك، مر لك ومر عليك، هذه بتلك يا عائشة. من منا يصنع هذا في بيته؟ يشكو الناس الآن إن البيت بقى مصدر أزمات لأننا خالفنا هدي النبي في بيوتنا، لأننا خالفنا ما كان النبي يصنعه في بيته. أحبابي الكرام، هذا مما ينبغي علينا إذا أردنا أن تكون بيوتنا بيوت سعادة، بيوت أمن وأمان وسلامة وسعادة. تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله من أرق وأعذب ما قرأت في حياتي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، جاءت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أرادت أن تصعد على جملها، وكانت امرأة بدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها، نظر إليها لا تستطيع الصعود على الجمل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فاحتواها بثوبه بيسترها، فاحتواها بثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم وضع ركبته صلى الله عليه وسلم لها، ثم جاءت فوضعت قدمها على ركبة النبي ثم صعدت. أي زوج هذا؟ أي زوج هذا الذي تخرج منه مثل هذه المواقف؟ رسول الله، رسول الله قدوتكم وأسوتكم أيها الأزواج، رسول الله قدوتكم وأسوتكم أيها الأزواج. الذي ما ضرب امرأة قط، الذي ما ضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم. هل يصل الحال؟ والله قبل الخروج إليكم أنا كنت سأتكلم معكم في خطبة أخرى تماما، كنت سأتكلم عن أثر حسن الخلق على العبد وأثر سوء الخلق على أعمال العبد، ولكن مكالمة زوج بيضرب زوجته بسكينة، زوج يضرب زوجته بسكينة قبل الخطبة مباشرة، هي تبكي، تبكي من قسم الشرطة. في قسم الشرطة خلاص وقف، وصل بها الحال إن لن يحميها أحد من زوجها إلا الشرطة، إلا الشرطة. سبحان الله، تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا زوجة ولا عبدا ولا دابة، إلا أن يضرب في سبيل الله. يد النبي ما رفعت إلا على عدو من أعداء الله، إنما هذه اليد تضرب بها النساء
تضرب بها النساء. يأتي الرجال، يأتي النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون لرسول الله ضرب الرجال للنساء، فيخرج صلى الله عليه وسلم ليأمر مناديه لينادي في الناس الصلاة جامعة، نداء حرب، الصلاة جامعة. حتى إذا جمع الأزواج من كل مكان قال إنه قد شكى إلي النساء ضرب الرجال، والله ليس أولئك بخياركم، والله ليس أولئك بخياركم، والله ليس أولئك بخياركم. سبحان الله، سبحان الله. لما عائشة تقول إيد النبي ما اترفعت على امرأة قط صلى الله عليه وسلم. لماذا أصبح حال المسلمين بهذا الحال؟ لماذا أصبح حال المسلمين بهذا الحال؟ كثيرا ما نشكو كثرة الطلاق في مجتمعاتنا. مصر رقم واحد على دول العالم في عدد حالات الطلاق، لأن منهج النبي في البيت غاب عن كثير من الناس، غاب عن كثير من الناس. ما قيمة إنسان يصلي ويصوم ويزكي مع تعظيمنا لقدر العبادة مع إنسان يسيء إلى زوجته بهذا الحال؟ وإذا كان رسول الله قد ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها بس، فقال لا خير فيها، هي في النار، فكيف بمن يؤذي زوجته بلسانه ويضربها بيده ويتطاول عليها؟ كيف يكون حاله عند ربه سبحانه وتعالى؟ أحبابي الكرام، إن للنساء علينا حقا، إن للنساء علينا حقا. وربنا تبارك وتعالى سائلنا عن النساء يوم القيامة سؤال خاص بين يدي الله عز وجل في شأن النساء، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه. سيسألنا ربنا عز وجل عن رعيتنا، وأول إنسان في رعيتنا زوجتنا، الزوجات من الرعية. وقال صلى الله عليه وسلم أيما عبد استولاه الله على رعية أو استعمله الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. أحبابي الكرام، رسول الله يوصيكم فيقول الله الله في النساء، الله الله في النساء. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه أنه يمدحهن ويثني عليهن بما يراه فيهن من خير. منهج، منهج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من أكثر الأشياء التي تؤثر في نفسية الإنسان المدح، والإنسان منا يسعد إذا سمع أحدا يمدحه. أنت بنفسك إذا قيل لك امبارح إحنا كنا في سيرتك وبنتكلم عنك وقلنا عنك أنك إنسان كريم وإنسان متدين وإنسان صالح، أنت بنفسك ها وإيه كمان؟ الإنسان منا جبل، جبل على حب سماع ثناء الناس علي. نظرا لهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص غاية الحرص أن يمدح نساءه في وجوههن. عائشة رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مدحت زوجتك آخر مرة إمتى؟ آخر مرة تكلمت في شأنها بكلمة ثناء كانت إمتى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصنع نفس الأمر مع خديجة، فيقول يا خديجة هذا جبريل جاءني من عند رب العالمين يقرئك السلام، يقرئك السلام ويبشرك في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا الله يا الله، بالله عليكم عش الآن كأنك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي خديجة، ورسول الله يكلمها بهذا الكلام. نفسية خديجة رضي الله عنها في الوقت ده كان شكلها إيه؟ ونفسية عائشة رضي الله عنها لما سمعت رسول الله يقول وفضل عائشة على الناس كفضل الثريدة على سائر الطعام، شوف نفسية المرأة في الوقت ده تبقى عاملة ازاي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه إذا مرضت إحدى نسائه يدخل عليها ويدعو لها ويرقيها. تقول عائشة مرضت ذات يوم فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اشفها شفاء لا يغادر سقما. وتقول كان النبي يعوذ بهذا نسائه، ده كان أمر ظاهر أمر واضح، أي حد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم يجري علشان يرقيها ويعوذها حتى يصرف الله عز وجل عنها هذا المكروه وهذا الأذى. أرأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ بل والله سبحان الله، قارنوا الآن بين هذه الدعوات اللي تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، وبين والله بصدق وبحق يأتي حد من الشباب في مشكلة بينه وبين زوجته فبسأله المشكلة بسبب ايه؟ قال لي مفيش، انا حبيت ادعيلها فقلت روحي ربنا يعجلك بالجنة بس. وبين رقية النبي، هو طبعا بيقول المسألة على سبيل الممزح وبيهزر يعني، وبين سبحان الله انه بيقول لي في يوم اتصلت علي قالت لي انا تعبانة جدا تعالى وديني المستشفى، فبيقول لي انا رحت لها بسرعة ولقيتها تعبانة قلت لها بصي انا هرقيق رقية شرعية بآيات الله عز وجل تزيل عني كل تعب، فبيقول لي مفيش انا يعني هي كانت تعبانة جدا فحطيت ايدي على راسها كده واول ما بدأت في الرقية قمت قايل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فبيقول لي انا لقيتها قامت نطت كده وبقت زي الفل. سبحان الله سبحان الله، اختيار الكلمة اختيار الكلمة اختيار الآية اختيار الأسلوب في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يؤكل زوجته ويمازح زوجته. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معي ويشرب معي وكنت أشرب من الإناء فيأخذه النبي فيضع فاه على موضع فيه ويشرب، وأأكل العرق العظم اللي عليه لحم فيضع فاه على موضع فيه ويشرب صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أصابها ما يصيب النساء من أعذار كان صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيضع رأسه في حجري يقرأ القرآن يسمعني، وقت لا تقرأ فيه المرأة القرآن صعب أن هي تمسك المصحف، فكان النبي يأتي فيجلس في حجرها ويضع رأسه في حجرها ليقرأ القرآن يسمعها القرآن. حتى في أحلك الظروف كان النبي صلى الله عليه وسلم بمهارة بالغة يستطيع صلى الله عليه وسلم أنه يحول المشكلة إلى لحظة أمن وأمان وسلامة وسعادة وسرور داخل البيت. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يدخل الصديق عليه ذات يوم وعائشة قد رفعت صوتها، فيدخل إليها فينغزها الصديق ويقول ترفعين صوتك على رسول الله، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصديق وبين عائشة يدفع الصديق عنها. فلما خرج الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة في وقت كانت فيه مشكلة، يقول لها هل رأيت كيف دفعت الرجل عنك، هل رأيت كيف دفعت الرجل عنك. ثم بعد ذلك يدخل الصديق ورسول الله يمازح عائشة فيقول الصديق هل أدخلتماني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. يا نهار أبيض مزاح، اضحك في البيت. أختم معكم بهذا الحديث، والمقام مقام طويل، يعني أنا ما قدرتش أجيب حاجة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم معكم بهذا الحديث. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فدخل بيته فرأى لعبا لعائشة، ومن بينها فرس له جناحان، فرس له جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، هذه لعب ألعب بها. قال: وما هذا الذي بينها؟ قالت: فرس له. قالت: فرس. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل للفرس جناحان؟ فأخذت تضحك رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، أما علمت أن لسليمان خيلا كانت لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. اضحك في البيت، مازح في البيت. أحبابي الكرام، كان هذا مجملا ملخصا سريعا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نكمل بإذن الله عز وجل في خطب قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن ليس في هذا الشهر، بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، بحيث إن شاء الله نحن نريد، كما أننا نريد أن نصلح علاقتنا مع الله عز وجل، نريد أيضا أن نصلح علاقتنا في بيوتنا مع نسائنا ومع أولادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم بحق بحق ممن يسمعون هذا الكلام فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا في هذا الشهر الكريم من مغفرتك ورحمتك. اللهم أنزل علينا في هذا الشهر الكريم من مغفرتك ورحمتك. اللهم اجعله شهر خير وجود وكرم علينا يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر نصرة وتمكين للمسلمين في كل مكان. اللهم اجعله شهر نصرة وتمكين للمسلمين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.